الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب الرهن وغيره، وفي الحديث السادس والسابع من أحاديث الباب، قال المؤلف رحمه الله: عن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتريه ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه. وفي لفظ: فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. عرفنا فيما مضى أن الأصل عدم مشروعية الرجوع في الهبة إلا في بعض الصور المستثنى من ذلك، وتكلمنا على جملة من الصور المستثنى، ومما تكلمنا عليه ما يتعلق بخلاف العلماء في هدايا الخطوبة، وعرفنا مذاهب أتباع الأئمة في ذلك من حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة. فما هو مذهب الحنفية؟ نعم، ذهبوا إلى مشروعية العود في الهبة إلا في قضية الهالك أو المستهلك من الهدايا. وما هو مذهب المالكية؟ نعم، منهم من ذهب إلى الرجوع، ومنهم من ذهب إلى الرجوع بالشطر فقط. ومذهب الشافعية الرجوع، ومذهب الحنابلة فصلوا. نعم نعم، إن كان الفصل من جهة الرجل فليس له، نعم ليس له الرجوع، وإن كان من جهة المرأة فله الرجوع بتلك الهدايا التي أهداها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: العائد في هبته كالعائد في قيئه. العائد في هبته كالعائد في قيئه. يدخل في هذا الحديث هبة المرأة ليلتها لضرتها، هبة المرأة ليلتها لضرتها، وهذا مما يشرع، يعني هذه الهبة تشرع بإذن الزوج كما فعل السودة رضي الله عنها حين وهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها. فهذه هبة مشروعة، لكن كما عرفنا برضا الزوج. أما إن وهبت بغير رضا الزوج فليس لها أن تهب، فإن هذا من حقوق الزوج. فإن رضي الزوج بذلك فهي هبة صحيحة، لكن بقى ما يتعلق بمسألة الرجوع في هذه الهبة. فالرجوع فيه تفصيل، فإن كان لما مضى فليس لها الرجوع، فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه، وإن كان فيما يتعلق بالمستقبل فلها الرجوع، فإنما مضى قد زال. وصارت هبة مقبوضة لمن وهبت لها، فليس لها الرجوع فيما مضى. فإذا قالت قد رجعت عن هبتي لفلانة وأرادت من زوجها القضاء، فليس لها حق في القضاء إذا وهبت ليلتها وسارت على هذا، مثلا سارت شهرا على هذا ثم أرادت أن ترجع في الهبة الماضية وطالبت زوجها بشهر مقابل ذلك الشهر الذي وهبته، فإن هذا لا يحل ولا تطاع في ذلك، والعائد في هبته كالعائد في قيئه. لكن إذا رجعت عن الهبة في المستقبل فلها أن ترجع فيما يستقبل باتفاق أصحاب المذاهب، باتفاق أتباع أصحاب المذاهب الأربعة من حنفية ومالكية والشافعية وحنابلة. فإذا رجعت في المستقبل فلها الرجوع، لأن ما في المستقبل لم يقبض بعد، وما في الماضي قد قبض، والرجوع فيما قبض لا يكون. وفي المستقبل فإنه لم يأتي بعد، فلها أن ترجع فيما يتعلق بالمستقبل. فهذا هو التفصيل في هذه المسألة. إذا وهبت المرأة ليلتها لضرتها، هل لها أن ترجع أو ليس لها أن ترجع؟ يقال ينظر في هذا الرجوع، إن كان عن أمر ماض فإنه لا يحل، وإن كان عما في المستقبل فلها أن ترجع فيما يتعلق بالمستقبل لا فيما يتعلق بالماضي. والهبة كما عرفنا لا يكون إلا برضاه الزوج، لأن الحق له في معاشرة أهله، وليس لها أن تمتنع عن زوجها وتقول قد وهبت ليلتي لفلانة وتمتنع من زوجها بهذه الهبة بغير إذنه، فإن هذا لا يصح. فلا تشرع الهبة إلا بإذن الزوج. وإن وهبت لواحدة من النساء فنقل الزوج الهبة لأخرى، هل له هذا أو ليس له هذا؟ ها؟ ليس له هذا. نعم ليس له هذا، فإن وهبت لواحدة فالأمر لها، فليس له أن يهب ذلك لغيرها، فالأمر لصاحب الهبة وليس للزوج أن يغير أو يبدل. على كل هذا ما يتعلق بهبة الزوجة ليلتها لضرتها، ها؟ ما في بأس، إن جعلت الخيار للزوج ما في بأس. وهكذا مما يستثنى من هذا الحديث الرجوع في الهبة قبل قبضها، الرجوع في الهبة قبل قبضها، فإن الهبة اللازمة هي الهبة المقبوضة. فمن وهب هبة لشخص فقبضها فلا يحل للواهب أن يرجع في هبته، لقول عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالعائد في قيئه، وهذا كما قلنا في الهبة المقبوضة. فإذا كانت الهبة من قبيل الهبة الموعودة ولم تقبض بعد فرجع الواهب في هبته، فإن الرجوع يصح وإن كان مسيئا في رجوعه في موعد، والأصل الإيفاء بالوعد، وعدم الإيفاء بالوعود صفة من صفات المنافقين. وقد أمر الله عز وجل بالإيفاء بالعهد، لكن على كل من حيث صحة الرجوع فإن الرجوع يصح، ويكون هذا الشخص من المخلفين للوعد، وهذا الذي عليه جمهور العلماء يرون أن الرجوع يصح، غير أنه يكون من المخلفين للوعد، فإن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، خلاف الإمام مالك، فإن الإمام مالك رحمة الله عليه يرى أن الهبة تلزم بالإيجاب والقبول، فإذا قال وهبتك كذا فقال الآخر قبلت فهي هبة ملزمة تصير واجبة ولو حق المطالبة. هذا في مذهب الإمام مالك، يرى أن له حق المطالبة وإن لم تقبض الهبة بمجرد الإيجاب والقبول، فإذا حصل الإيجاب والقبول فإن الهبة تصير ملزمة ولو حق المطالبة، فيطالب بها من وهب. فإذا مات الواهب سقطت المطالبة في مذهب الإمام مالك، له أن يطالب، فإذا مات الواهب فإن المطالبة تسقط، وإذا مات الموهوب له فإن ورثته يقومون مقامه في المطالبة، فلهم أن يطالبوا بتلك الهبة. فهذا الذي عليه الإمام مالك رحمة الله عليه، وأما جمهور العلماء كما عرفنا لا يفصلون مثل هذا التفصيل، ويرون أن الهبة الملزمة أو الهبة اللازمة هي المقبوضة، وإذا لم تقبض فليست بلازمة، ولا يصير من وهبت له بالقول مالكا لها بمجرد القول حتى تقبض، ويكون هذا القبض بإذن الواهب لا بغير إذنه، فإن كان القبض بغير إذن الواهب فإنه قبض لا يصح. فإذا قال له وهبتك كذا فذهب وقبض ذلك الشيء بغير إذن الواهب، فهذا القبض يعتبر ملغيا لأنه بغير إذن الواهب، فإن وهب وأقبض فإن الهبة صحيحة وملزمة. إذا قال وهبتك هذا وأعطاه وأقبضه ذلك الشيء الذي وهبه إياه، فهنا تصير الهبة ملزمة، ويصير الموهوب له مالكا للهبة. وإذا اكتفى بمجرد القول من غير إقباض فلا تكون ملزمة وما زالت في ملك صاحبها، وإن قبضها الموهوب له بغير إذن فقبضه ملغي. فهذا ما يتعلق بالهبة، وأن لا تصل ملزمة كما عرفنا إلا بالقبض. وقد جاء في موطأ الإمام مالك بإسناد صحيح أن الصديق رضي الله عنه وهب ابنته عائشة رضي الله عنها، وهبها شيئا من التمر، ولم تقبض عائشة رضي الله عنه تلك الهبة من مزرعته، من مزرعة الصديق. فلما جاءه الوفاة قال لها الصديق رضي الله عنه إن كنت جددتيه وحزتيه كان مالا لك، أما الآن فهو من الميراث، أما الآن فهو من الميراث. فالصديق رضي الله عنه وهب ابنته هبة، ولم تقبض تلك الهبة من بستانه الذي في الغابة، وتركت ذلك حتى جاء الأجل للصديق رضي الله عنه، فأخبر الصديق بالحكم الشرعي في هذه القضية، وأن إن كانت حازت ذلك فإنه يصير ملكا لها، لكن كونها تركت القبض حتى جاءه الأجل فإنه لا حق لها في تلك الهبة، ويصير ذلك المال من جملة الميراث. فأخذ جمهور العلماء بفتوى الصديق رضي الله عنه في هذه المسألة، وقالوا لا تصير الهبة ملزمة إلا بالقبض، فإذا قبضت يصير القابض مالكا لها، وإذا لم تقبض فهي ما زالت في ملك الواهب، فإن وفى وأقبض فقد أوفى بوعده، وإن لم يقبض وترك ذلك فقد أخلف الوعد. فهذا هو حكم كما عرفنا الهبة، ينظر فيها إلى هذا المنظار، بعد القبض تصير لازمة وقبل القبض لا تكون لازمة. قال المؤلف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه، العائد في هبته كالعائد في قيئه. أخذ من هذا أهل العلم أن العود في القي مما لا يجوز، وهذا في حق من تعمد ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك من باب التنفير وبيان قذارة مثل هذا الأمر ونكارة مثل هذا الفعل، فشبه العائد في هبته بالعائد في قيئه، لأن العود في القي من الأمور المنفرة تنفر منها منه الطباع، فالعود في القي مما لا يشرع في حق من تعمد ذلك، فإن القيء في مذهب جماهير العلماء من جملة النجاسات، ومنهم من يفصل بين القيء المتغير والقيء الذي لم يتغير بعد كالإمام مالك رحمة الله عليه، فيرى نجاسة المتغير، وأما غير المتغير فلا يرى نجاسته. على كل حال، تعمد العود في القيء مما لا يشرع، وهذا الحديث يدل على ذلك، العائد في هبته كالعائد في قيئه. قال وفي لفظ: فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وفي لفظ: فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وهذا الفعل الذي هو العود في القيء من صفات الكلاب، فالذي يعود في صدقته أو في هبته يكون مشابها للكلاب، فالكلب هو الذي يقيء ويعود في قيئه، والذي يهب ويعود في هبته ففيه شبه بالكلاب الذين يحصل منهم القيء ثم يعودون فيه. وهذا مما أخذ منه العلماء حرمة التشبه بالحيوان، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك من باب التنفير عن مشابهة الكلاب، فالتشبه بالحيوان بالفعل أو بالقول مما ينهى عنه، فإن الأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام تدل على ذلك. فإذا أراد الله عز وجل أن ينفر عن شيء وأن يضم شيئا يشبه فاعل ذلك الشيء بالحيوان في كثير من الأمور لإرادة التنفير والمبالغة في التنفير من ذلك الشيء، فدل ذلك على أن التشبه بالحيوان مما يذم. فلهذا إذا أنكر الله عز وجل شيئا في كثير من الأمور يشبه ذلك الشيء بالحيوان، كقول الله عز وجل أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال الله عز وجل واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، فمثله الله عز وجل بالكلب. وقال بعد ذلك ساء مثل الذين كذبوا بآياتنا. وهكذا يقول سبحانه وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا شبههم بالحمير. وقال أيضا إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، فالذي يرفع صوته فإنه يشبه الحمير، وتشبه بالحمير مما لا يجوز. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، شبههم أيضا في فرارهم بحمر الوحش المستنفرة ولم يقل النافرة فإنها منفرة لغيرها، هي نافرة ومنفرة لغيرها. فشبههم الله عز وجل بالحمر وقال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، شبههم بالأنعام والنار مثوى لهم. وقال أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وفي هذا الحديث قال كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. وفي حديث أنس في الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام اعتدلوا، في صحيح البخاري قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، فالذي يضع ذراعيه في الأرض فإنه يشبه الكلب بهذا الفعل، وهذا التشبيه يقتضي التحريم، أي لا تشابه الكلاب بهذا الفعل، فمشابهة الكلاب مما يذم ويحرم. وفي حديث عبد الرحمن بن الشبل الذي جاء في المسند وفي السنن قال لها النبي عليه الصلاة والسلام عن نقرة كنقرة الغراب وافتراش كافتراش الكلب، وأن يوطن الرجل موضعه في المسجد كما يوطئ الإبل، أي يجعل له موضعا معينا لا يصلي إلا فيه. فنهى عن التشبه بالحيوان، نهى عن نقرة كنقرة الغراب وافتراش كافتراش السبع، وأن يوطن الرجل موضعه في المسجد كما يوطن البعير. وهكذا في حديث هريرة في المسند نهى عن التفات كالتفات الثعلب، وعن نقرة كنقرة الديك، ونعم وعن التفات نعم عن التفات كالتفات الثعلب وعن نقرة كنقرة الديك، فكل هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وكل هذا مما يدل على النهي عن التشبه بالحيوان. وقد احتج بهذه الأدلة التي ذكرناها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مبحث له طويل في مجموع الفتاوى على حرمة التشبه بالحيوان، فقرر هذه المسألة تقريرا حسنا وبين أنه لا يجوز التشبه بالحيوان. لا بالأقوال لا بالأصوات ولا بالأفعال. فهنالك من يخلد الحيوان في الصوت، ساعة ينبح كنباح الكلاب أو ينهق كنهيق الحمير، وفي بعض الأوقات يقلد الغنم أو الأبقار، وبعض الأوقات نعم يقلد غير ذلك من أصوات الحيوان، وهذا مما يذم. والله سبحانه وتعالى كرم بني آدم فلا ينحط إلى رتمة الحيوان، وقد كرمه الله عز وجل، وهكذا لا يتشبه بالحيوان بأفعالها كما دلت على ذلك الأدلة التي قرأناها. وما جاء عند البزار وعند غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام حمل الحسن والحسين على عاتقه، فشاهد ذلك عمر رضي الله عنه فقال نعم الفرس تحتكما، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ونعم الفارسان هما، ونعم الفارسان هما، فإنه حديث لا يثبت. وجاء بنحوه عند الترمذي وأيضا حديث لا يثبت، فلا يصح مثل هذا الحديث، على أنه لو صح ليس فيه التشبه بالحيوان، فإن حمل الأولاد على العاتق مما يشرع وليس هذا من التشبه بالحيوان، والحيوان لا يفعل هذا ولا يفعل به هذا. وهل يركب الناس على الفرس على عاتق الفرس؟ ما يركبون على عاتق الفرس، فهذا الفعل ليس فيه من التشبه بالحيوان وهو مما يشرع. لكن إذا القائل قد ارتحل الحسن الحسين ظهر النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء سجوده فصعد على ظهره، وهكذا يفعل بالحيوان، هل يدل هذا على مشروعية تشبه بالحيوان؟ ها؟ لا يدل على ذلك، فإن هذا حصل من الصبي ولم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك به، وإنما ارتحله الصبي في أثناء سجوده، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ساجدا لله عز وجل ولم يطأطئ جسده حتى يصعد عليه الصبي، لم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، وإنما ارتحله الصبي في أثناء سجوده لله عز وجل. فالحديث لا يدل على مشروعية التشبه بالحيوان، والأدلة المتكاثرة كما عرفنا تدل على منع التشبه بالحيوان. إلى هنا وننتقل إلى كتاب التوحيد.